صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سادتي لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء هل المحرم فاستهل مكبرا وانثر به درر الدموع على الثرى وانظر بغرته الهلال إذا انجلى مسترجعا متفجعا متفكرا واقطف ثمار الحزن من عرجونه وانحار بخنجره بمقلتك الكرى وانسى العقيق وانسى جيران النقى وانسى العقيق وانسى جيران النقى واذكر لنا خبر الطفوف وما جرى واخلع شعار الصبر منك وزر من خلع السقام عليك ثوبين أحمرا فثياب ذي الأشجان أليقها به ما كان من حمر الثياب مزررا شهران بحكم الدهر فيه تحكمت شر الكلاب السود في أسد الشرى لله أي مصيبة نزلت به وحسينا لله أي مصيبة نزلت به بكت السماء لها نجيعا أحمرا هل المحرم واستهلت دمعة العين والشيعة نصبوا للمآتم يندب حسين كل الأهل بالدعاء يستقبلوها إلا هل هلال المآتم ينصبوها ودموعهم بس من يرونه يسجبوها كل المحافل ممتلية بشيعة حسين كل عام احنا بهالشهر لنا عزية يبكي على الذبح ضامي بني اميه ونعزي الزهرة بغريب الغاضرية. الله يعظم لك لجار يم الحسن وحسين، نبكي على المذبوح وبكان عبادة، نبكي على ذبحتين صاره مع أولاده، نبكي على مطروح ما تحته وسادة، نبكي على ذبح خوته وحرق الصياوي، نبكي على صدره تدوس الأعوجية، نبكي على راسه براس السمهرية، نبكي على زينب حسره فوق المطية، نبكي على سلب الوديع ويا النساوي.
لكنما الأمر لله، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جاء في الرواية أن الله سبحانه وتعالى أمر الحسين عليه السلام فقال: اخرج، اخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك، واشر نفسك لله عز وجل. ففعل. هذا المقطع جزء من رواية يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي. مضمون الرواية أن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله قبل وفاته كتابا. هذا الكتاب كان مشتملا على تكاليف موجهة إلى الأئمة سلام الله عليهم. مبين في هذا الكتاب تكليف كل واحد من الأئمة. والرواية تقول إن هذا الكتاب كان مختوما بخواتيم من ذهب. الأول يكتبوا الكتاب ثم يطووه ثم يحطوا فيه شيء يسمى بالخاتم، هذا شيء يربطه يعني يمنعه من الانفتاح. بس هذا الكتاب فيه خواتيم عديدة من ذهب. فبعض العلماء يقول احتمال أن الكتاب فوق ما في إلا خاتم واحد بس ينفتح مقدار منه ويوقف يطلع خاتم ثاني، ثم ينشال الخاتم الثاني وينفتح مقدار من الكتاب ويطلع خاتم ثالث وهكذا. النبي صلى الله عليه وآله دفع هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وأمره بأن يفك خاتما ويعمل بما يجده في الكتاب. ففك أمير المؤمنين سلام الله عليه خاتما وعمل بما وجده في الكتاب. قبل وفاته دفع الكتاب إلى الإمام الحسن سلام الله عليه ففك خاتما وعمل بما وجده في الكتاب. الإمام الحسن قبل وفاته دفع الكتاب إلى الإمام الحسين عليه السلام، ففك خاتما فوجد في الكتاب أن اخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك، واشري نفسك، يعني بعها، اشري هنا في هذه الرواية بمعنى بع، ومن الناس من يشري نفسه يعني من يبيع نفسه، واشري نفسك لله عز وجل. ثم تقول الرواية ففعل الحسين سلام الله عليه. هذا المقطع المتعلق بالإمام الحسين سلام الله عليه من الرواية يدل دلالة واضحة وصريحة على أن خروج الإمام الحسين سلام الله عليه بهذه الثلة التي كانت معه للشهادة وتضحيته بنفسه لله سبحانه وتعالى، هذا كله كان بأمر من الله سبحانه وتعالى، وكان تكليفا من الله للحسين سلام الله عليه. الله سبحانه وتعالى كلف الحسين بهذا الخروج وبهذه التضحية وأمره بذلك. إذا ثبت هذا استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن خروج الإمام الحسين سلام الله عليه وقيامه بهذه النهضة المباركة وتضحيته بنفسه الشريفة لا يمكن أن يكون من الإلقاء باليد إلى التهلكة المحرم والمنهي عنه في القرآن الكريم. جماعة من أعداء أهل البيت عليهم السلام قالوا خروج الإمام الحسين سلام الله عليه بهذه الثلة القليلة ووقوفه أمام هذه الجمع الكثيرة في كربلاء يدخل تحت الإلقاء باليد إلى التهلكة المحرم والمنهي عنه بنص القرآن الكريم. القرآن يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نقول لهؤلاء لا يمكن أن يكون هذا الخروج من الإمام الحسين سلام الله عليه والقيام بهذه النهضة المباركة لا يمكن أن يدخل تحت الإلقاء باليد إلى التهلكة المحرم والمنهي عنه. ثبت أن هذا الخروج من الحسين سلام الله عليه هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، هذه التضحية بنفسه تكليف له من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به من قبل الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يكون متصفا بالحرمة. ما يصير، هو شيء مأمور به من قبل الله وهو متصف بالحرمة، يعني هناك منافات بين كون الشيء مأمورا به من قبل الله تعالى وبين كون ذلك الشيء متصفا بالحرمة. إذا هو متصف بالحرمة لا يأمر الله به، إذا أمر الله به لا يمكن أن يكون متصفا بالحرمة، هم مأمور به من قبل الله وهم متصف بالحرمة، هذا لا يقول به أحد أبدا. فبعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى أمر الحسين سلام الله عليه بالخروج وكلفه بالتضحية بنفسه لا يمكن أن يكون قيام الحسين بهذه النهضة المباركة من الإلقاء باليد إلى التهلكة المحرم والمنهي عنه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي تستفاد من هذا المقطع الذي افتتحنا به أن التخطيط لهذه النهضة المباركة وهذه الواقعة هو تخطيط إلهي، تخطيط من الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما قام به الحسين سلام الله عليه أثناء هذه النهضة من أولها إلى آخرها كل ما قام به هو بتخطيط من الله سبحانه وتعالى وبأمر من الله. رفضه لبيعة يزيد بأمر من الله، خروجه من المدينة بأمر من الله، ذهابه إلى مكة بأمر من الله، إرساله إلى مسلم بن عقيل إلى الكوفة بأمر من الله، خروجه من مكة في اليوم الثامن بأمر من الله، حمله للنساء والأطفال معه بأمر من الله. كل حركة صدرت من الإمام الحسين سلام الله عليه في هذا الخروج وفي هذه النهضة الشريفة كان بأمر من الله وبتخطيط من الله. بهذا تبطل الفكرة التي تقول إن نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه كانت بتخطيط بشري. هناك موقفان تجاه نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه. موقف يقول التخطيط لهذه النهضة ولهذه الواقعة كان تخطيطا إلهيا من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعتقده الشيعة الإمامية. وموقف يقول لا، التخطيط لهذه الواقعة كان تخطيطا بشريا، وهذا ما يقوله جمهور العامة. والفرق بين القولين فرق كبير جدا، فرق بين أن يقال إن التخطيط إلهي وبين أن يقال إن التخطيط بشري. الإنسان حينما يخطط لشيء يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ. الإنسان اللي يريد أن يقوم بمشروع معين يضرب حساباته ويسوي دراسة عن هالمشروع ويشوف الظروف اللي حاصلة في ذلك الوقت، هل في مثل هذه الظروف لو قام بهذا المشروع المعين يدر عليه أرباح ومكاسب لو لا. بعد ضربه لحساباته وقيامه بدراسة إلى الظروف التي تحيط بذلك الزمان وبذلك المكان يمكن أن يصل إلى نتيجة، وهي أن قيامه بهذا المشروع راح يدر عليه أرباح ومكاسب، فيبدأ في هذا المشروع. لكن بعد بدء بهذا المشروع يتبين لخطأ الدراسة اللي سواها والنتيجة اللي وصل إليها كانت نتيجة خاطئة، المفروض ما يسوي هالمشروع، ما يدر عليه أرباح ومكاسب، يمكن يبقى عنده رأس المال ويمكن بعد ينزل رأس المال ويخسر. هذا شأن الإنسان العادي، لأنه لا يحيط علما بكل شيء، في أشياء يعلم بها وأشياء تخفى عليه، هو بحسب ما شافه وصل إلى النتيجة أن هذا المشروع يدر عليه أرباحا ومكاسب. لكن أكو أشياء خفية لو اطلع عليها يعرف أن هالمشروع ما يدر أرباح ومكاسب أصلا، وإنما يخسر إذا يقوم به. فهذا شأن الإنسان اللي يعلم أشياء وتخفى عليه أشياء كثيرة. فإذا كان التخطيط لواقعة الطف تخطيطا بشريا يبقوا يقولوا أنه يمكن أن يكون تخطيط الحسين تخطيط مصيب ويمكن أن يكون تخطيطا خاطئا. الحسين يقولوا ضرب حساباته، هو كان عنده موقف سلبي تجاه بيعة يزيد فرفضها، وطلع إلى مكة وفي مكة أتته كتب من أهل الكوفة فيها مواعيد له بالنصرة والوقوف معه، هو من جهة متخذ موقف سلبي من بيعة يزيد، وحين حصلوا له ناس يعدونه النصر والوقوف معه، فشاف أنه بإمكانه أن يقوم بنهضة من خلالها يستولي على السلطة، فقام بهذه النهضة. تبين تالي لا، أن ما يحصل على السلطة بعد هذه النهضة، وإنما انتهت هذه النهضة بقتله وقتل من معه وسبي نسائه وأطفاله. ومجموعة يصرحوا، مجموعة من العامة مثل ابن تيمية ومن يأخذ بأفكاره يصرحوا بأن الإمام الحسين سلام الله عليه أخطأ في خروجه، بينما الشيعة الإمامية يقولون إن التخطيط لهذه النهضة كان تخطيطا إلهيا، كان تخطيطا من الله سبحانه وتعالى. كل تفاصيل هالواقعة وكل الأفعال اللي صدرت من الحسين سلام الله عليه من أول النهضة إلى آخرها، كلها هالتفاصيل وفق مخطط وضعه الله سبحانه وتعالى، والحسين سار على هذا المخطط وطبقه حرفيا، ما مال عن الشيء الذي يريده الله سبحانه وتعالى قيد شعره. كل ما فعله كان بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى عصمته سلام الله عليه. ما دام هو معصوم، المعصوم لا يمكن أن يصدر منه الخطأ، لا يمكن أن يصدر منه ما يخالف إرادة الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يفعل ما ليس لله رضا. فمقتضى عصمته أن يكون كل ما صدر منه صوابا وبأمر من الله سبحانه وتعالى، لكن الخصم لا يعتقد بعصمة الإمام الحسين سلام الله عليه، فلا بد أن نأتي له من طريق آخر. هناك طريق آخر يمكن أن نثبت به للخصم أن نهضة الحسين سلام الله عليه كانت بتخطيط من الله سبحانه وتعالى، وكل ما صدر فيها بأمر من الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق هو أن هناك نصوصا كثيرة جدا رواها الفريقان العامة والخاصة، السنة والشيعة، نصوص كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله يخبر فيها المسلمين بمقتل ولده الحسين سلام الله عليه. مواقف عديدة ومرات متكررة النبي صلى الله عليه وآله يخبر المسلمين بمقتل ولده أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ومو بس أخبر بأصل الحدث يعني أصل القتل، وإنما أخبر بتفاصيل أخرى مثل وقت القتل وزمانه، مثل مكان القتل، وين راح يقع هذا القتل، مثل بيان من هو قاتله. النصوص هذه باعتبار أنها صدرت من النبي صلى الله عليه وآله مرار عديدة أدت إلى انتشار خبر مقتل الحسين سلام الله عليه بين المسلمين، ذاع هذا الخبر وشاع بين المسلمين وصار معلوم عند المسلمين أن الحسين سلام الله عليه يقتل ويقع عليه القتل، وهناك أناس كانوا يعرفون المكان وأناس يعرفون الزمان وأناس يعرفون من هو القاتل. ولهذا عبد الله ابن شريك يروي يقول: كنت أسمع أصحاب علي عليه السلام إذا دخل عمر بن سعد عليه اللعنة من باب المسجد قالوا: هذا قاتل الحسين بن علي، وذلك قبل قتله بزمان. هذا يدل على انتشار الخبر بين المسلمين. نفس الحدث ونفس القتل كان معلوم عندهم، والقاتل من هو؟ عمر بن سعد، كان معلوما عندهم. فمن يدخل من باب المسجد يشيرون إليه ويقولون: هذا قاتل الحسين بن علي، وهذا قبل زمان قتل الحسين سلام الله عليه بكثير. ورجل اسمه العريان بن الهيثم يروي يقول: كان أبي يتبدى يعني يخرج إلى البادية ويقيم فيها زمانا، كان أبي يتبدى فينزل قريبا من الموضع الذي قتل فيه الحسين سلام الله عليه، يقول فكنا إذا تبدينا طلعنا إلى البادية نجد رجلا من بني أسد هناك، مرة مرتين ثلاث نراه موجودا في ذلك المكان، فقال له أبي إني أراك ملازما في هذا المكان. قال بلغني أن الحسين عليه السلام يقتل ها هنا، فأنا أخرج لعلي أصادفه فأقتل معه، عندي خبر أن الحسين سلام الله عليه يقتل في هذا المكان، ولهذا بين فترة وفترة أجي حتى لا يفوتني القتال معه، وقت ما يجي أصادفه فأقتل معه. يقول فلما قتل الحسين سلام الله عليه قال أبي انطلقوا ننظر هل الأسدي في من قتل أو لا. يقول فجينا إلى المعركة وصلنا نطوف فإذا الأسدي مقتول، فإلى هالحد انتشر خبر مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه بين الناس، وصار مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه معلوما ومنتشرا عندهم إلى هذا الحد. مضافا إلى هذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وآله بمقتل الحسين، صدر من النبي صلى الله عليه وآله حث للمسلمين الذين يدركون ذلك الزمان، حث لهم على نصرة الحسين وعدم خذلانه. النبي صلى الله عليه وآله حث من يدرك زمان قتل الحسين سلام الله عليه على نصرته، قال من شهد ذلك فلينصره. ما يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وآله حث على نصرة الحسين سلام الله عليه في هذه النهضة ويصدر منه توبيخ لمن يخذله، مع أن هذه النهضة غير مرضية لله سبحانه وتعالى. إذا هي هذه النهضة كانت غير مرضية لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحث النبي صلى الله عليه وآله المسلمين على نصرة الحسين في هذه النهضة، ولا يمكن أن يوبخ على خذلانه. فحثه صلى الله عليه وآله على نصرة الحسين وتوبيخه لخذلان الحسين نفس هذا الحث وهذا التوبيخ يدل على أن هذه النهضة مرضية لله سبحانه وتعالى، بل صدر من النبي صلى الله عليه وآله حث ترغيب للحسين سلام الله عليه على هذا الخروج وعلى هذه النهضة، وهذا مروي حتى في كتب العامة، رووا هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال للحسين إن لك في الجنة درجة لم تنالها إلا بالشهادة فاخرج. هل حث من النبي صلى الله عليه وآله للحسين سلام الله عليه على الخروج للشهادة؟ وهالترغيب يقول له إلك في الجنة درجة لن تنالها إلا بالشهادة، هذا الحث وهذا الترغيب لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وآله مع كون هذا الخروج وهذه النهضة ليس فيها لله رضا ومي مرضية لله. إذا مي مرضية لله ما يحث النبي صلى الله عليه وآله الحسين على الخروج ولا يحث المسلمين على نصرته ويوبخ على خذلانه وترك نصره. لكن خب في جماعة يخفى عليهم وجه الحكمة وجه المصلحة في هذا الخروج وفي هذه النهضة، في ناس يصدر من الإمام فعل هم بحسب ما يرون شوفوا أن هذا الفعل على خلاف الحكمة على خلاف المصلحة، بس الإمام بحسب ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه يجد أن هذا الفعل على وفق الحكمة وعلى وفق المصلحة. الناس اللي ما أدركوا وجه الحكمة ووجه المصلحة يصدر منهم اعتراض. ولهذا يا جماعة لما دروا أن الحسين سلام الله عليه عازم على الخروج في وجه يزيد اعترضوا عليه وأشاروا عليه بعدم الخروج. بعض المعترضين إنما اعترض لأنه خفي عليه وجه الحكمة والمصلحة، ولو اطلع على وجه الحكمة والمصلحة لما اعترض على الحسين سلام الله عليه في هذا الخروج. يعني مثل ما صار بالنبي صلى الله عليه وآله في صلحه مع القريش في الحديبية، النبي صلى الله عليه وآله صالح قريش في الحديبية، هذا الصلح المشهور بصلح الحديبية. وقطعا النبي صلى الله عليه وآله ما صالح المشركين في الحديبية إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. بعد النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يصدر منه فعل بهواه ومن كيفه، وإنما كل فعل يصدر من النبي صلى الله عليه وآله هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون ذلك الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وآله مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. فكان مكلف بأن يصالح قريش في الحديبية ومأمورا بذلك فصالحهم. أكو جماعة اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله، الثاني غضب غضبا شديدا حينما تم هذا الصلح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو مغتاظ، وقال للنبي صلى الله عليه وآله: ألسنا على حق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال الثاني: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: بلى. قال: فعلى من نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ ليش احنا نصير أذلاء ونصالحهم ونخضع لهم ونرجع من دون أن ندخل إلى مكة؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. ما فاد وياه هذا الحكي، راح إلى صاحبه أبي بكر وقال له نفس الحكي: أولسنا على حق وهم على الباطل؟ قال له: بلى. أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولا ندخل إلى مكة ونصالحهم؟ قال له: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. هذا كان موقف الثاني من صلح الحديبية، وهذا الموقف مو احنا نرويه، يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في صحيحه، وهم العامة يقولوا أصح الكتب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري وصحيح مسلم، استثني القرآن، الكتب الأخرى غير القرآن أصحها صحيح البخاري وصحيح مسلم. البخاري ومسلم يرويان هذا الموقف من الثاني في صلح الحديبية، وهو يقول: ما شككت في ديني كما شككت في ذلك اليوم. فصار اعتراض على النبي صلى الله عليه وآله في صلحه مع القريش في الحديبية، وكذلك حصل اعتراض على الإمام الحسن سلام الله عليه حينما صالح معاوية. بعض المعترضين على الإمام الحسن يمكن أن يكون السبب في اعتراضهم خفاء وجه الحكمة والمصلحة في هذا الصلح عليهم، يعني بعضهم لو يدري أن هذا الصلح هو الموافق للحكمة وهو الذي ترتب عليه المصلحة للإسلام وللمسلمين كان ما يعترض على الإمام الحسن. فالإنسان باعتبار قصوره وباعتبار خفاء كثير من الأمور عليه قد يعترض على فعل صدر من الإمام، لأنه حسب اللي يدري به يشوف أن هذا الفعل مو موافق للحكمة وما تترتب عليه مصلحة. لكن الإمام خوب مو يفعل على اللي يشوفه هذا الإنسان، هذا الإنسان يشوف أن هذا الفعل غير موافق للحكمة وما تترتب عليه مصلحة، يقوم يتركه باعتبار أن هذا رأي هالشكل. والإمام مو يمشي على آراء الناس، وإنما يمشي على ما يطلبه الله سبحانه وتعالى منه ما يريده. هذا الفعل في نظر جماعة على خلاف الحكمة وعلى خلاف المصلحة، لكن عند الله سبحانه وتعالى هو موافق للحكمة وتترتب عليه مصالح عظيمة، فلا بد أن يقوم الإمام به، مو يتبع نظر الناس ورأيهم. فالإمام الحسين سلام الله عليه كلفه الله سبحانه وتعالى بهذه النهضة وبهذا الخروج باعتبار أن هذه النهضة تترتب عليها مصالح، ومو مصالح بسيطة، يعني مصالح تتناسب ويا حجم التضحية. الآن بصير في تضحية بالنفس، تضحية بأهل البيت، تضحية بالأصحاب. ما يمكن أن يضحى بكل هذا من أجل مصلحة بسيطة، وإنما كانت هناك مصالح عظيمة تترتب على هذه النهضة. ولهذا كلف الله سبحانه وتعالى الحسين عليه السلام بهذه النهضة وبالتضحية بنفسه وبأهل بيته وبأصحابه، وكلفه أيضا بحمل عياله ونسائه وأطفاله معه. المصالح التي تترتب على هذه النهضة تتلخص في إحياء الدين. المصالح التي تترتب على هذه النهضة خلاصتها إحياء الدين. بنو أمية عملوا على إماتة الدين، صاروا يعني السلطة هي اللي تحكمت في الدين، هي اللي صارت تتلاعب بالدين على وفق مصالحها ومنافعها، فأصبح الدين عند الناس هو السلطة. يعني هذول هالمتسلطين ويش يقولوا، هذا هو الدين. الإمام الحسين سلام الله عليه بنهضته فصل السلطة عن الدين، يعني خلى السلطة في جانب والدين في جانب، فالناس عرفت أن الدين هو هذا مو الدين اللي تقوله السلطة. فتميز للناس الدين واتضحت معالم الدين، يعني لولا هذه النهضة إن كان اللي يريد الحق ما يتميز عنده الحق، عنده الحق أن الحق هو ما تقوله السلطة المتحكمة في الدين. الحسين سلام الله عليه بنهضته فصل السلطة عن الدين وصار الدين واضح عند الناس، فاللي يريد الحق واللي يريد الدين هذا هو واضح عنده، معالمه واضحة فيهتدي إليه، خلاف قبل النهضة. قبل النهضة اللي يريد الحق ما يشوفه، ما يميزه. اللي يريد الدين مو متميز عنده، تميز الدين وتميز الحق من الباطل بنهضة الحسين سلام الله عليه. من بعد وقوع هذه النهضة أيضا عمل الأئمة سلام الله عليهم على بيان شرعية هذه النهضة وبيان أنها مرضية عند الله سبحانه وتعالى للناس، لأنه يعني ما كان في اعتراض بس في ما قبل النهضة، حتى بعد النهضة في ناس لا يعتقدون بشرعية هذا القيام من الحسين سلام الله عليه، ولا يعتقدون بأنه مرضي عند الله سبحانه وتعالى. فالأئمة من بعد الحسين سلام الله عليهم عملوا على تنبيه الناس وإخبارهم وإعلامهم بأن هذه النهضة نهضة مقدسة، نهضة مرضية عند الله سبحانه وتعالى. ابتدأ ببيان هذا الإمام السجاد سلام الله عليه من خلال بكائه المتواصل على أبيه الحسين. هذا البكاء المتواصل من الإمام السجاد على أبيه الحسين سلام الله عليه كان بمرأة من الناس، وكانت للإمام السجاد سلام الله عليه أهداف عديدة من وراء هذا البكاء المتواصل، منها تنبيه الناس على أن هذا العمل الذي قام به الحسين سلام الله عليه عمل مرضي عند الله سبحانه وتعالى، عمل إله قداسة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فكان دائما البكاء على أبيه الحسين، ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموعه، ما وقعت عينه على واحدة من عماته أو أخواته إلا وبكى. واستمر في هذا البكاء حتى ارتحل عن هذه الدنيا إلى ربه. وهكذا كل إمام يأتي كان يركز في أذهان الناس شرعية نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه وكونها عملا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام، فإذا كان اليوم العاشر كان يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين. ويقول دعبل بن علي الخزاعي: دخلت على سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا في أيام المحرم، فرأيته جالسا جلسة الحزين الكئيب وأصحابه من حوله، فلما رآني مقبلا قال لي: مرحبا بك يا دعبل، مرحبا بناصرنا بيده ولسانه. ثم وسع لي في مجلسه وأجلسني إلى جانبه، ثم قال لي: يا دعبل، أحب أن تنشدني شعرا، فإن هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت، وأيام سرور على أعدائنا خصوصا بني أمية. يا دعبل، من بكى وأبكى على مصابنا ولو واحدا كان أجره على الله؟ يا دعبل، من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا حشره الله معنا في زمرتنا؟ يا دعبل، من بكى على مصاب جدي الحسين غفر الله له ذنوبه البتة؟ يقول: ثم قام الإمام الرضا سلام الله عليه وضرب سترا بيننا وبين حرمه، وأجلس النساء خلف ذلك الستر ليبكوا على مصاب جدهم الحسين. ثم التفت إلي وقال لي: ارث الحسين. يقول دعبل: فسالت دمعتي واستعبرت وأنشأت وأقول: بكيت لرسم الدار من عرفاتي، وأجريت دمع العين بالوجنات. واستمر دعبل في قصيدته إلى أن قال: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. أيا لاعيان، إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسور. إلى وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لا وخلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط فرات قضى بحر هجير تصهر الشمس خده أفاطم لا ويوما تقومين بعده إذا للطامت الخد فاطم عنده وأجريت العين بالوجنان ننشدك يا زهراء يا وعلينا ردي جواب شفتين ابو السجاد مرمي بحر الترى موزع معفر بالثرى مسلوب للثياب لو بس سمعت الخبر يا ست النساوي قالت يا شيعة رحت له ليلة 11 شفت العزيز بكربلاء عاري معفر صدره بدوس الخيل يا شيعة مكسى يمها اصحابه واخوته الغر الميامي دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت اولادي عن يمين شمال ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بال وعظم علي لا نعنى على حسين حزني على أولادي ذبايح يوم عاشور حزني على أجساد ظلت ما لها قبور وأنا نصبت العزاء ليهم وسط القبور كل المصايب هونتها مصيبة حسين ويلي والله أنا مبكي على ضلعي مكسور ابكي على تشتيت اولادي اولادي من الدوم وما هي جحزاني وعماني غير اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من اعدائهم رزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وأقرب من ذلك من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين أحفظهم وأحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم وأوسع في أرزاقهم ارحم موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات برحمتك أسكنهم الفسيح من جنتك وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة والصلوات.